قال رحمه الله تعالى: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤونة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الأجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة التركة، عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
لما فرغ المصنف من بيان ما يتقدم مما يتعلق بقسمة الفرائض وحسابها، ختم بهذه الجملة الصالحة أن تكون مدخلا لكتاب الفرائض، وهو الجاري في كلام الفقهاء، فإنهم يقدمون ذكر هذا عند صدر كتاب الفرائض. واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالأهم مما يصعب تلقيه، فإن النفس تكون في فواتح الكتب والأبواب أنشط فتقدر مع نشاطها وقوتها على فهم ما استصعب، فيؤخر ما سهل فهمه واتضح حكمه آخر ويجعل آخر الكتاب. فذكر رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بتركة الميت إذا مات، فقال: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. فالمتعلق بتركة الميت بعده أربعة حقوق مرتبة تدليا وفق ما ذكره المصنف، فيبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فالحق الأول مؤن التجهيز، أي ما يحتاج إليه في تغسيله وتكفينه ودفنه. والحق الثاني الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، أي ما كان عليه من دين موثقا أو غير موثق، وغير الموثق يسمى مرسلا، والموثق هو إيش؟ المؤكد بما يحفظه كالرهن، بأن يكون شيء مرهونا. والحق الثالث وصيته، فتنفذ من ثلثه لأجنبي، لأن الوصية كما تقدم تكون من الثلث وتكون لغير وارث، فإن كانت لوارث اشترط فيها إجازة الورثة برضاهم. والحق الرابع قسمة ما بقي من ماله على الورثة. وذكر المصنف هذا المعنى بلفظ أبينا في كتاب نور البصائر والألباب، فقال: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه، ثم يوفى ما عليه من دين وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك والله أعلم، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أسباب الإرث فقال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء، انتهى كلامه. فموجبات الإرث هي هذه الأسباب الثلاثة التي ينتقل بها المال من مورث إلى وارث، التي ينتقل بها المال من مورث إلى وارثه. فالسبب الأول هو النسب وهو القرابة، فالسبب الأول النسب وهو القرابة، وجهاته ثلاث: الأصول والفروع والحواشي. وجهاته ثلاث: الأصول والفروع والحواشي. فالجهة الأولى الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدة، هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. والجهة الثانية الفروع، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. والجهة الثالثة الحواشي، وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا. والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. والسبب الثاني النكاح الصحيح، وهو عقد الزوجية، وهو عقد الزوجية. وقيد الصحيح يخرج الفاسد والباطل، يخرج الفاسد والباطل. فإذا كان النكاح فاسدا أو باطلا لم يجري الإرث بسببه، فالإرث بالنكاح مخصوص بالنكاح الصحيح. والسبب الثالث الولاء، والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط، والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط دون ولاء الإسلام وولاء الحلف، دون ولاء الإسلام وولاء الحلف. فالولاء الذي يقع به الإرث عند الفقهاء هو ولاء العتاقة، وهو عندهم اصطلاحا عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه، عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه. ثم ذكر موانع الإرث فقال: وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. أي أن هؤلاء المذكورات إذا وجد واحد منها أو أكثر فإنها تمنع انتقال المال من المورث إلى وارثه. فالمانع الأول القتل، وهو كل قتل أوجب دية أو قصاصا أو كفارة، كل قتل أوجب دية أو قصاصا أو كفارة فإنه يكون مانعا، فإنه يكون مانعا للإرث. فلو قدر أنه كان قتلا للقصاص فإنه لا يمنع الإرث، كان يقتل أخ أخاه، كان يقتل أخ أخاه فإنه يقتل به قصاصا، فإنه يقتل به قصاصا. فلو قدر أن ولي الأمر مكن الأب من إنفاذ القصاص فكان القاتل هنا من؟ الأب. فإن قتله ابنه هنا لا يمنع الإرثة، لأن قتله وقع قصاصا، لأن قتله وقع قصاصا. والمنع هنا للقاتل فقط، والمنع عندهم للقاتل فقط، فلا يمنع المقتولة، فلا يمنع المقتولة. فلو قدر أن أحدا قتل غيره فضربه بحجر يريد قتله، فتمرض أياما ثم مات، ومات قبله القاتل، بأن يكون القاتل لما قذفه بالحجر فر هاربا فسقط في بئر فمات، وكان المقتول ممن يرث من القاتل، كان يكون أخا له، ومات المقتول بعد قاتله، فإن المقتول يرث، لأن المنع هو للقاتل فقط، لأن المنع هو للقاتل فقط. والسبب الثاني الرق، وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر، وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر، والمقصود أن يكون مملوكا غير حر، والمقصود أن يكون مملوكا غير حر فإنه لا يرث. والمانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا فلا إرث بينهما، وكذلك لا إرث بين أهل ملتين، وكذلك لا إرث بين أهل ملتين كيهودي ونصراني، كيهودي ونصراني. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين، واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين، إحداهما الولاء، إحداهما الولاء، فلا يمنع اختلاف دينهما الإرث، فلا يمنع اختلاف دينهما الإرث. فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإنه يرث منه، فإنه يرث منه، والأخرى من أسلم قبل قسمة تركة مورثه المسلم، من أسلم قبل قسمة مورثه المسلم. فلو قدر أن مسلما مات وله ابن كافر، فلو قدر أن مسلما مات وله ابن كافر وأسلم بموت أبيه، فإنه يعطى حظه من التركة تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، فلا يمنع اختلاف الدين عند موت مورثه أن يرث منه، فإن أباه لما مات كان هو كافرا ثم أسلم بعد موت أبيه، وورث من أبيه لأنه أسلم قبل قسمة تركته فيعطى منها. وبقي من مهمات المسائل التي ينبغي إلحاقها في هذا الموضع ذكر شروط الإرث، وهي ثلاثة أيضا، ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة أيضا. الأول تحقق موت المورث، تحقق موت المورث، والثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث أي معرفة موجب إرثه، أي معرفة موجب إرثه والجهة التي ورث بها، والجهة التي ورث بها. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بقوله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه. وهي متعلقة بإرث الحمل والمفقود، وهي متعلقة بإرث الحمل والمفقود. والحمل هو الجنين في بطن أمه عند موت مورثه، هو الجنين في بطن أمه عند موت مورثه. والمفقود هو من انقطع خبره لغيبته، من انقطع خبره لغيبته وجهلت حقيقة حياته أو موته، وجهلت حقيقة حياته أو موته. فمتى وجدت مسألة فيها حمل أو مفقود فإن لها حالين، فإن لها حالين: إحداهما ألا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين أمرهما، ألا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين أمرهما، فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود، وتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود. والأخرى أن يطالب الورثة بقسمة التركة، أن يطالب الورثة بقسمة التركة فيعمل بينهم بالمذكور في قول المصنف: عملت بالاحتياط ووقفت له. والاحتياط هنا إعطاؤهم الأقل المتيقن، إعطاؤهم الأقل المتيقن، فلا يستوفى لهم الميراث تاما، بل يقدر حال الحمل أو المفقود على ما بسطه الفقهاء في كلامهم، ثم يعطى هؤلاء الورثة الأقل المتيقن، ويوقف الباقي عن القسمة حتى يتبين الأمر. فإن تبين الأمر وصارت لهم زيادة أعطوا بقية ما لهم، وإن تبين لهم الأمر ولم يكن لهم شيء زائد عما أخذوا من المتيقن فذلك حقهم الذي وصلهم قبل ذلك. وذكر المصنف في نور البصائر والألباب زيادة مهمة عند هذا الموضع، فقال: ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا، ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه. وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لو ترث لم ترث، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت، انتهى كلامه، وهو متضمن لبيان ميراث المطلقة، وأن المطلقة نوعان، وأن المطلقة نوعان، إحداهما المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية، وهي من مات زوجها في عدتها مع إمكان رجوعها، من مات زوجها في عدتها مع إمكان رجوعها، كمن طلق امرأته طلقة واحدة ومات في عدتها، كمن طلق امرأته طلقة واحدة وماتت في عدتها، فإنها ترث وتؤمر بالعدة والحداد، فإنها ترث وتؤمر بالعدة والحداد. وقلنا أحدهما ولا إيش؟ إحداهما. والأخرى المطلقة البائنة، المطلقة البائنة، فإن كانت في مرض موته المخوف فإنها ترث، فإن كانت في مرض موته المخوف فإنها ترث، وإن كانت طلقت في حال الصحة، وإن كانت طلقت في حال الصحة أو في مرض غير مخوف فإنها لا ترث، فإنها لا ترث. وتقدم أن المرض المخوف إيش؟ محمد وما جرت العادة بموت من أصيب به، ما جرت العادة بموت من أصيب به. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مجحور مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره في هذا الكتاب، إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مجحور مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره في هذا الكتاب، إحداهما تركه عد الجدودة جهة من جهات العصبة، تركه عد الجدودة عصبة جهة من جهات العصبة، فالمذهب أن الجدودة مع الإخوة عصبة، أن الجدودة مع الأخوة عصبة، والأخرى اختياره الرد على الزوجين، اختياره الرد على الزوجين من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض. والمذهب أنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين، والمذهب أنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين.
قال رحمه الله تعالى: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤونة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الأجنبي، ثم من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة التركة، عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
لما فرغ المصنف من بيان ما يتقدم مما يتعلق بقسمة الفرائض وحسابها، ختم بهذه الجملة الصالحة أن تكون مدخلا لكتاب الفرائض، وهو الجاري في كلام الفقهاء، فإنهم يقدمون ذكر هذا عند صدر كتاب الفرائض. واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالأهم، واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالأهم مما يصعب تلقيه، فإن النفس تكون في فواتح الكتب والأبواب أنشط، فإن النفس تكون في فواتح الكتب والأبواب أنشط، فتقدر مع نشاطها وقوتها على فهم ما استصعب، فيؤخر ما سهل فهمه واتضح حكمه آخر ويجعل آخر الكتاب. فذكر رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بتركة الميت إذا مات، فقال: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، وثاني ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. فالمتعلق بتركة الميت بعده أربعة حقوق مرتبة تدليا وفق ما ذكره المصنف، فيبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فالحق الأول مؤن التجهيز، أي ما يحتاج إليه في تغسيله وتكفينه ودفنه. والحق الثاني الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، أي ما كان عليه من دين موثقا أو غير موثق، وغير الموثق يسمى مرسلا، والموثق هو إيش؟ المؤكد بما يحفظه كالرهن، المؤكد بما يحفظه كالرهن بأن يكون شيء مرهونا. والحق الثالث وصيته، فتنفذ من ثلثه لأجنبي، لأن الوصية كما تقدم تكون من الثلث وتكون لغير وارث، فإن كانت لوارث اشترط فيها إجازة الورثة برضاهم. والحق الرابع قسمة ما بقي من ماله على الورثة. وذكر المصنف هذا المعنى بلفظ أبينا في كتاب نور البصائر والألباب، فقال: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه، ثم يوفى ما عليه من دين، ثم يوفى ما عليه من دين، وذلك من رأس المال، أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك والله أعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أسباب الإرث، فقال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. انتهى كلامه. فموجبات الإرث هي هذه الأسباب الثلاثة التي ينتقل بها المال من مورث إلى وارث، التي ينتقل بها المال من مورث إلى وارثه. فالسبب الأول هو النسب وهو القرابة، فالسبب الأول النسب وهو القرابة، وجهاته ثلاث: الأصول والفروع والحواشي. وجهاته ثلاث: الأصول والفروع والحواشي. فالجهة الأولى الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدة، هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. والجهة الثانية الفروع، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. والجهة الثالثة الحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. والسبب الثاني النكاح الصحيح وهو عقد الزوجية، وهو عقد الزوجية. وقيد الصحيح يخرج الفاسد والباطل، يخرج الفاسد والباطل. فإذا كان النكاح فاسدا أو باطلا لم يجري الإرث بسببه، فالإرث بالنكاح مخصوص بالنكاح الصحيح. والسبب الثالث الولاء، والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط، والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط دون ولاء إيش؟ الإسلام وولاء الحلف، دون ولاء الإسلام وولاء الحلف. فالولاء الذي يقع به الإرث عند الفقهاء هو ولاء العتاقة، وهو عندهم اصطلاحا عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه، عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه. ثم ذكر موانع الإرث فقال: وموانعه ثلاثة، القتل والرق واختلاف الدين. أي أن هؤلاء المذكورات إذا وجد واحد منها أو أكثر فإنها تمنع انتقال المال من المورث إلى وارثه. فالمانع الأول القتل، وهو كل قتل أوجب دية أو قصاصا أو كفارة، كل قتل أوجب دية أو قصاصا أو كفارة فإنه يكون مانعا، فإنه يكون مانعا للإرث. فلو قدر أنه كان قتلا للقصاص فإنه لا يمنع الإرث، كأن يقتل أخ أخاه، كأن يقتل أخ أخاه فإنه يقتل به إيش؟ قصاصا، فإنه يقتل به قصاصا. فلو قدر أن ولي الأمر مكن الأب من إنفاذ القصاص فكان القاتل هنا من الأب، فإن قتله ابنه هنا لا يمنع الإرث، لأن قتله وقع قصاصا، لأن قتله وقع قصاصا. والمنع هنا للقاتل فقط، والمنع عندهم للقاتل فقط، فلا يمنع المقتول، فلا يمنع المقتول. فلو قدر أن أحدا قتل غيره فضربه بحجر يريد قتله فتمرض أياما ثم مات، ومات قبله القاتل بأن يكون القاتل لما قذفه بالحجر فر هاربا فسقط في بئر فمات، وكان المقتول ممن يرث من القاتل، كان يكون أخا له، ومات المقتول بعد قاتله فإن المقتول يرث، لأن المنع هو للقاتل فقط، لأن المنع هو للقاتل فقط. والسبب الثاني الرق، وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر، وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر. والمقصود أن يكون مملوكا غير حر، والمقصود أن يكون مملوكا غير حر فإنه لا يرث. والمانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا فلا إرث بينهما، وكذلك لا إرث بين أهل ملتين، وكذلك لا إرث بين أهل ملتين كيهودي ونصراني، كيهودي ونصراني. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين، واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين، إحداهما الولاء، إحداهما الولاء، فلا يمنع اختلاف دينهما الإرث، فلا يمنع اختلاف دينهما الإرث. فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإنه يرث منه، فإنه يرث منه، والأخرى من أسلم قبل قسمة تركة مورثه المسلم، من أسلم قبل قسمة مورثه المسلم. فلو قدر أن مسلما مات وله ابن كافر، فلو قدر أن مسلما مات وله ابن كافر وأسلم بموت أبيه، فإنه يعطى حظه من التركة تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، فلا يمنع اختلاف الدين عند موت مورثه أن يرث منه، فإن أباه لما مات كان هو كافرا ثم أسلم بعد موت أبيه، وورث من أبيه لأنه أسلم قبل قسمة تركته فيعطى منها. وبقي من مهمات المسائل التي ينبغي إلحاقها في هذا الموضع ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة أيضا، ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة أيضا. الأول تحقق موت المورث، تحقق موت المورث، والثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث أي معرفة موجب إرثه، أي معرفة موجب إرثه والجهة التي ورث بها، والجهة التي ورث بها. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بقوله وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه. وهي متعلقة بإرث الحمل والمفقود، وهي متعلقة بإرث الحمل والمفقود، والحمل هو الجنين في بطن أمه عند موت مورثه، هو الجنين في بطن أمه عند موت مورثه، والمفقود هو من انقطع خبره لغيبته، من انقطع خبره لغيبته وجهلت حقيقة حياته أو موته، وجهلت حقيقة حياته أو موته. فمتى وجدت مسألة فيها حمل أو مفقود فإن لها حالين، فإن لها حالين، إحداهما ألا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين أمرهما، ألا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين أمرهما، فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود، فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود. والأخرى أن يطالب الورثة بقسمة التركة، أن يطالب الورثة بقسمة التركة فيعمل بينهم بالمذكور في قول المصنف: عملت بالاحتياط ووقفت له. والاحتياط هنا إعطاؤهم الأقل المتيقن، إعطاؤهم الأقل المتيقن، فلا يستوفى لهم الميراث تاما، بل يقدر حال الحمل أو المفقود على ما بسطه الفقهاء في كلامهم، ثم يعطى هؤلاء الورثة الأقل المتيقن، ويوقف الباقي عن القسمة حتى يتبين الأمر. فإن تبين الأمر وصارت لهم زيادة أعطوا بقية ما لهم، وإن تبين لهم الأمر ولم يكن لهم شيء زائد عما أخذوا من المتيقن فذلك حقهم الذي وصلهم قبل ذلك. وذكر المصنف في نور البصائر والألباب زيادة مهمة عند هذا الموضع، فقال: ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا، ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لو ترث لم ترث، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت. انتهى كلامه، وهو متضمن لبيان ميراث المطلقة، وأن المطلقة نوعان، إحداهما المطلقة الرجعية، وهي من مات زوجها في عدتها مع إمكان رجوعها، كمن طلق امرأته طلقة واحدة ومات في عدتها، فإنها ترث وتؤمر بالعدة والحداد، وقلنا أحدهما ولا إيش؟ إحداهما. والأخرى المطلقة البائنة، فإن كانت في مرض موته المخوف فإنها ترث، وإن كانت طلقت في حال الصحة، وإن كانت طلقت في حال الصحة أو في مرض غير مخوف فإنها لا ترث، فإنها لا ترث. وتقدم أن المرض المخوف إيش؟ محمد وما جرت العادة بموت من أصيب به، ما جرت العادة بموت من أصيب به. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مجحور مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره في هذا الكتاب. إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره في هذا الكتاب، إحداهما تركه عد الجدودة جهة من جهات العصبة، تركه عد الجدودة عصبة جهة من جهات العصبة، فالمذهب أن الجدودة مع الإخوة عصبة، أن الجدودة مع الأخوة عصبة، والأخرى اختياره الرد على الزوجين، اختياره الرد على الزوجين من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض. والمذهب أنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين، والمذهب أنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين.